كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب
لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخفاء.
مقدمة رسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد الأعرابي رحمه الله تعالى فيما تيسر من الشرح. شديتوا إن شاء الله في الحج للمقدمة يكون لغة تحفظها شكون حفظها؟ السيد مالك محمد
الخطوات
الحاليه لا المقدمه مقدمه هي خطوه الكتاب مقدمه هاي ان شاء الله وهي شرطيه مهمه وهي زاد من طالب العلم ان شاء الله عز وجل. اذا نبدا نشرح في شرح المقدمه مستعينين بالله عز وجل. شكرا من الذي يقرا لنا سيدنا وقال ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
يكفي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد استهل هذه المقدمة بباب بوب بترجمة فقال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. فهذه هي ترجمة تسمى ترجمة الباب والمترجم هو الإمام المؤلف والمترجم له هذا الموضوع الذي هو بصدده. فقال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. فالباب هو ما يدخل إليه إلى شيء. الباب هو ما يدخل إليه أو منه إلى شيء. ما يدخل منه إلى شيء. ومنه باب الدار. ومنه باب الدار. ومن ذلك يقول الله عز وجل في سورة المائدة: ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب.
والمؤلف رحمه الله تعالى يقصد هنا بهذا الباب مجموعة مسائل إذا عرفها الإنسان وفهمها يكون قد دخل إلى العقيدة، يكون قد استوعب عقيدته وفهمها وهضمها. فهذا هو المقصود بهذه الترجمة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. باب ما تنطق به الألسنة، والنطق ما تنطق به الألسنة، والنطق هو المنطق، هو المنطق. الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان. طيب، وهل اللفظ هو الكلام؟ اللفظ هو كلام أم ليس بكلام؟ ليس بكلام، إلا إذا كان مفيدا، فإن الكلام مركب من هذه الألفاظ، مركب من هذه الألفاظ. فاللفظ إذا كان مفيدا كم كان كلام، وإلا لأن الحروف لها، هناك حروف مبنى وحروف معنى، هناك حروف مبنى وحروف معنى. حروف مبنى يعني تحتاج أن تبنى مع غيرها لتعطي لنا معنى، وهناك حروف لها معنى كمين مثلا تفيد ماذا؟ انفراد. إلى تفيد الانتهاء، على الاستعلاء، وهكذا. فباب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. والاعتقاد، ما معنى الاعتقاد؟ الاعتقاد هو على وزن افتعال، على وزن افتعال. فكأن الإنسان يأخذ هذا الأمر في قلبه فيعقده عقدا ويجزم به جزما حتى يرسخ هذا الأمر في قلبه، فلا يمكن أن ينفك عن قلبه. والاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. أنت تعتقد مثلا أن الله لا إله إلا هو، اعتقادك صحيح، لكن يأتي من يعتقد مثلك ولكن في شيء باطل، كمن يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة، هو يعتقد هذا ويجمع عليه قلبه ولكنه اعتقاد فاسد. والاعتقاد هو يعني من أصل الفعل اعتقل، اعتقد يعتقد. وفي أصله اللغوي يعني معناه اللغوي الاعتقاد، يعني إذا ومنه إذا اعتقد أن إذا اعتقد العسل، اعتقد العسل يعني إذا صلب واشتد وتماسك، إذا تماسك العسل واشتد وصلب قيل إنه اعتقد، قيل إنه اعتقد. ويكون الاعتقاد أيضا بمعنى الاتخاذ، يأتي الاعتقاد بمعنى الاتخاذ. فتقول مثلا اعتقدت فلانا أخي في الله، أخا لي في الله، اعتقدته أخا لي في الله، بمعنى اتخذته أخا لي في الله. أو تقول اعتقدت فلانا صاحبي مثلا، بمعنى اتخذته، نعم، اعتقدته دينا، اتخذته دينا. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قتل رجلا مشركا، قتل رجلا مشركا فأخذ سلبه يعني متاعه، فاشترى به مخرجا يعني مزرعة. فقال أبو قتادة وهذا محل الشاهد وقال فاعتقدت مخرفا لي بذلك المال وكان أول مال اعتقدته بمعنى اتخذته. وتعتقده الأفئدة ما معنى تعتقده أي تتخذه وتجمع عليه قلبك ويكون على هذا الأمر الذي اتخذته وجمعت عليه قلبك يكون عليه الولاء والبراء فتحب من أجله وتكره من أجله وتوالي من أجله وتعادي من أجله بل وتحيا وتموت من أجله هذا المعتقد الذي اعتقدته واتخذته وتجمع عليه قلبك ويكون عليه الولاء والبراء وتعتقده الأفئدة. الأفئدة ما معنى الفؤاد؟ جوار الفؤاد قال بعض العلماء قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفؤاد هو ما في داخل القلب يسمى الفؤاد وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات أي ما يجب على المكلف أن يعرفه من أمور دينه هذه الترجمة. فجاء المترجم فقال المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. من ذلك إشارة إلى ماذا؟ سيدنا؟ لا من ذلك الواجب
ومن ذلك الذي تنطق به
من واجب أمور الديانة من ذلك أي من ذلك الواجب معرفته من أمور الديانات ما الإيمان بالقلب والنطق باللسان. طيب فما المقصود بالإيمان بالقلب؟ هذا أول واجب على المكلف أن يعرفه وأن يعرف الإيمان أن يؤمن بالقلب ما هو الإيمان بالقلب وما هو النطق باللسان. الإيمان بالقلب هو الاعتراف والإقرار والإذعان المستلزم للقيادة. لاحظوا المستلزم للقيادة لأن لو أن زيد أبو بكر من الناس قال أنا مؤمن ولكن إيماني هذا لا يستلزم مني أن أنقاد لا يستلزم مني يعني أمر ولا نهي. هل تصدقون على هذا الإيمان الذي يدعي؟ لا. إذن الإيمان هو الإقرار والإذعان المستلزم للانقياد وللوقوف عند أوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون بمحبة ورضا وهذا المعنى يعني للإيمان هو الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط في مجموع الفتاوى. والنطق باللسان أي النطق بالشهادتين. لاحظ الإيمان بالقلب والنطق باللسان النطق بلسانه من الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا بد للسان أن يتواطأ وأن يوافق ما في القلب من المعاني المذكورة عامل. لا بد للسان أن يوافق ويتواطأ مع ما في القلب من الإقرار والإذعان والمحبة والرضا، وإلا لو اختصر الإنسان قال لا أنا مؤمن بقلبي صافي، الإيمان في القلب، وما نطق باللسان هل يصح إيمانه؟ لا يصح. الإيمان ماذا؟ اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وشكر وعمل بالأركان. عمل بالأركان أن تعتقد بقلبك وأن يشهد لسانك على ما في قلبك وأن تنطلق وأن تتفاعل جوارحك مع ما استقر في قلبك وما نطق به لسانك. ولا بد للسان أن يكون موافقا لما في القلب، وإلا لو افترضنا مثلا هنا قال الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لنفترض على أن الإنسان عياذ بالله نطق بلسانه بخلاف ما في قلبه هو نطق، هل يعني يستقيم إيمانه؟ لا يستقيم. ولذلك لما ادعى قوم ولما شهد بعض المنافقين أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن برسالته شهدوا له بأنه رسول الله، هل أقرهم الله أم فضحهم الله؟ فضحهم وكذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا ما نشهد إنك لرسول الله، هم يشهدون نشهد يا محمد إنك لرسول الله، شهادة هكذا واضحة ما فيها التباس ولا التواء، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ولكن والله يشهد إن المنافقين لكذبون. كيف كذبون وهم يشهدون؟ قالك نعم، قالك لأن ما نطقت به ألسنتهم تخالف ما هو مستقر في قلوبهم، فإن الذي استقر في قلبهم أو في قلوبهم ليست الشهادة بأنه رسول، المستقر في قلوبهم هو الكفر به كرسول والكفر بالإسلام كدين والكفر بالله عز وجل. فإذا ما دامت هذه الشهادة تخالف ما استقر في قلوبهم فشهادتهم كاذبة باطلة. إذا لا بد عندنا من هذين الأصلين العظيمين، أن الإقرار بالقلب والتصديق باللسان، والتصديق باللسان. إذن ومن ذلك يعني قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، أي من ذلك الواجب أن أول واجب ينبغي على المكلف أو يجب على المكلف أن يعرفه هو معرفة الله. والمكلف من هو المكلف؟ العاقل البالغ الذي يعني أصبح مكلفا شرعا. وما هو ضابط التكليف؟ هذا يفيدكم أنتم يعني كذا شباب، ها أنت إيش ليه؟ إحنا نتكلم عن البلوغ. البلوغ هو التكليف، سن التكليف، بما نعرف أن فلان أو فلانة بلغ سن التكليف، أصبح يعني هذا الشاب أو هذه الفتاة مكلفة أو مكلف شرعا بما. من واجب أمور الديانات التي نعرفها أو التي ينبغي أن نعرفها. تعال شعر عندك من أسابة أنت شوفي شعر عمر لا أنت لا شعر 18 سنة. طيب بماذا تعرف؟ هل أنت بلغت سن التكليف أم لا؟ هذا هذا من العلم الذي ينفع، هذا من العلم. إن الله لا يسحي من الحق، مشارك لا حياة في دينه ما كاين شيء. إن الله لا يسحي من الحق، الله تبارك وتعالى يسحي من الحق. فهذه أمور تبنى عليها أمور للنشحنة. مثلا ممكن تكون عندنا الآن إحنا بنت عندنا بلغت سن التكليف مكلفة شرعا وهي باقي ما كانت تصلي شيء، أو إن كانت تصلي باقي ما كانت تصوم شيء. إذن إحنا عندنا أمارات وعلامات لبلوغ سن التكليف، فمن هذه الأمارات والعلامات ظهور الشعر، شعر خشن، بورة شعر خشن يعني في العان أو على العان تحت الإبطين، ويعني غلظ في الصوت، في الحبال الصوتية يتغير صوت. ثم ماذا؟ هذا هناك يعني علامة بارزة، خروج المني، خروج المني، المني له رائحة عجيبة. إذا كان طالب فيكم يعني هذا يعني يفرق بين هذا السائل وذاك السائل، المني يعني يخرج متدفقا وله رائحة عجيبة خبيرة. هذا من الدين الذي ينبغي أن نتعلمه، من الفقه الذي ينبغي أن نتفقه فيه. أو بلوغ السن ماذا؟ لا هذا خطأ، لما يتعاشر ما يتعاشر يتزوج قبيلة، ما يتعاشر. نعم هذا خطأ. 15 وإن ظهرت بعض العلامات، إن ظهرت بعض العلامات قبل 15 لا نلتفت إلى 15 ولا إلى 16 ولا إلى 13. مثلا لو افترضنا أن غلام شاب احتلم بلغ سن الاحتلام، بدأ يخرج منه هذا الماء المتدفق وهو باقي عنده 12 سنة، نقول لا خليك هكا حتى توصل 15. العبرة إذا ظهرت أمارة من هذه الأمارات، وليس أن تظهر كلها، مش إنها تظهر كلها، لا ليس شرط. إذا ظهرت واحدة علامة من هذه العلامات أصبح مكلفا، ويضاف أو تضاف أمارة وعلامة بالنسبة للإناث. وهو ماذا؟ نزول دم الحيض، هو نزول دم الحيض. فتصوروا مشينا على هذه 18 سنة ولا 15 سنة. أنا أعلم وأعرف يعني حالات تعرض علي، يعني بنيات فتيات ينزل عليهن دم الحيض وهن يلا في 11 في 12 سنة، كيف زاد تعرض علي هذه المسألة. فلذلك يعني العلم بهذا مفيد جدا، لأنك تكون يعني هذه مثلا يعني بالغالب هي سن الرشد ومكلفة شرعا بظهور هذه الأمارة، يعني ظهور نزول دم الحيض، يعني إذا تزوجت هذه ممكن أنها تولد وهكذا، فتبقى يعني ما كانت تصوم شيء وهذا حتى توصل 15 ولا 16 ولا 18. لا، إذا بلغت يعني إذا ظهرت أمارة أو علامة من هذه العلامات فأصبحت البنت مكلفة وأصبح الولد مكلفا. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. أي ما يعني هذا الواجب، أول واجب ينبغي على المكلف، أول واجب ينبغي على المكلف أن يعرفه هو معرفة الله. فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ليس هناك من معرفة تجب عليك قبل معرفة ربك سبحانه وتعالى. طيب، بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. أن تعرف، أن تتعرف على ربك أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، لا إله إلا هو، يعني لكن الواقع نجد أن هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. كيف يعني نشرح هذه الكلمة الطيبة المعبر عنها في القرآن الكريم بالكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله، لا معبود كان جيبوا هذا القيد دائما ليشنوا بحق. لماذا؟ وإلا الواقع يشهد أن هناك آلهة بالملايين، هناك من يعبد الشجر والحجر والبشر والجبال والنجوم والكواكب، هناك من يعبد الأوطان والقبائل وغير ذلك والمال. إذن فلا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، أي لا يستحق العبادة إلا واحد هو الله رب العالمين. طيب نحن مطالبون هنا كما ذكر المؤلف أن تكون أول معرفتنا هي معرفة الله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا إله واحد. ما الدليل؟ ما الدليل على وجود هذا الإله الذي نحن مطالبون أن نتعرف عليه كأول ما ينبغي أن نعلم؟ هناك دليل عقلي، ما هو من أدلة العقلية؟ يعني وجود الآثار الخارج، وجود الآثار الخارج. طيب الأثر العقلي، من الأثار العقلية أنه يستحيل مثلا لو شفعنا في هذا المكبر هذا، هل ممكن أتخيل أن هذا المكبر لما علم أن فلان سيأتي لإلقاء الدرس جاء هكذا اخترع نفسه بنفسه وجاء هكذا وتحط هنا، أم أن هناك من صنعه؟ لابد أن هناك أدوات ومصانع وعقول وأفكار إلى غير ذلك. فهل يعقل مثلا من أدلة العقلية على وجود الله، هل يعقل مثلا أن هذه السماوات وهذه الكائنات والبحر والجو والأنهار والدواب والناس والحيوانات وإلى غير ذلك والأسباب، هذه كلها وجدت هكذا بدون موجب؟ مستحيل. ولذلك يذكر يعني ابن القيم رحمه الله عن أبي حنيفة الإمام قال جاءت يعني طائفة من السمانية، الطائفة يعني كانت في الهند، جاءت إلى أبي حنيفة، الطائفة جاءوا إليه يجادلونه في وجود الله سبحانه وتعالى، يجادلونه في وجود الله، هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ هو الذي أوجد هذه الخلائق؟ هل الذي خلق؟ فلما رأى أبو حنيفة تعنتهم تصلبهم قال أمهلوني يومين أفكر، وهم شرحوا بذلك قالوا الآن استدرجناه ربما احنا يعني غبناه بحجة وقمنا عليه. فلما انتهى اليومان عاد هؤلاء السمانين قالوا هل انتهيت من تفكيرك؟ قالوا في الواقع أنا لازلت أفكر. قالوا فيما تفكر هذه اليومين تركت تفكر فيما تفكر؟ قال أنا أفكر في سفينة عبرت البحر وعباب البحر وأمواج البحر وهي محملة بالأمتعة وبالزاد وبالأرزاق، فجاءت إلى الساحل بلا ربان يقودها وبلا عمال، فنزلت تلك الحمولة لنفسها بدون يعني أن يحملها العمال والحمالون وإلى غير ذلك، ثم رجعت السفينة إلى البحر دون ربان ودون فيه. فقال السمانية قالوا أفي هذا كنت تفكر يومين؟ قال نعم ولا زلت أفكر. قالوا إذن أنت لا عقل عليك، أنت الذي تفكر في هذا الفكر هذا أن السفينة تأتي بدون ربان وبدون هذا وهي معمرة يعني بالأرزاق معمرة بالبضائع ثم تأتي إلى الميناء وتنزل يعني الحمولة ديالها بدون يعني أن يتدخل أحد، أنت لا عقل عليك. قال عجيب، قال إذا كان أمر السفينة كما ذكرت لكم بدون ربان وبدون خدم وبدون يعني عمال لا تعقلونه، فكيف تعقلون أن هذه الكواكب دون مكوكبها، هذه السماء دون من رفعها، هذه البحار وهذه الأنهار وهذه المخلوقات من في البر والبحر والجو، هذا تعقلون أنها يعني غير يعني صدفة هكذا جت، ولا تعقلون أن سفينة جت يعني بلا أسباب وبلا يعني موجود ولا كذا. فأفحل هؤلاء، فأحببت أنا سلم معكم إلى أنه لا يوجد شيء يسمى صدفة، شيء يسمى صدفة لا يوجد، إنما وراء هذا هذا الكون وهذه الكائنات علويها وسفليها خالق عظيم حكيم هو رب العالمين. ولذلك أرشدنا الله عز وجل أن نستعمل عقولنا في معرفة ربنا سبحانه وتعالى لنستدل على وجوده بما لا بآثاره في خلقه. فالآثر كما قالت المرأة البدوية الآثر يدل على ماذا؟ على المسير، والبعرة على البعير. يعني لو ذهبت أنت الآن في صحراء وهكذا ولقيت ما الآثر ديال النادم ولا ديال الماشية ولا ديال كذا لعلمت أن هذا الآثر يدل على أن مخلوقا صار منه ناس، دل عليه أثره، دل عليه أثره، فالأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك كل هذا على وجود السميع البصير سبحانه وتعالى؟ فإذا يعني الصدفة كما يقولون لا تخلق شيء. أنا أقول دائما لو أنك مثلا جبت حيوان ومن ألك الحيوانات قرد وتعطيه المهلة مليون سنة، ما هو سنة ولا عام ولا قرن، مليون سنة، وتعطيه أمامه الآلة الحاسبة اللي قدامنا في المكتب آلة الطباعة هذا، تعطيه مليون سنة بدون أن يتوقف الليل والنهار ولا أن يتنفس هو أيضا، ممكن بعد مليون سنة يخرج لنا آية الكرسي بالصدفة. قالك مليون سنة وأنا كذب عليك وأنا خرجت لكم الله لا إله إلا هو وحده يقيم، لا يمكن أبدا. فإذا ما من مخلوق وما من شيء في هذه الكائنات إلا ومن ورائه خالق عظيم حكيم قادر وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يعني من الأدلة يعني العقلية. ومن قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء، العدم لا يخلق، العدم لا يخلق، كيف يعني نقول الإنسان خلق من عدم؟ العدم ما كاينش، هل شي حاجة ما كاينش تخلق؟ هي ما كاينش أصلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الخالقون مسألة لم يدعيها أحد، مسألة لم يدعيها أحد، حتى من يدعى الربوبية والألوهية لم يقل أنا خلقت الخلائق، مفهوم؟ حتى في العلم مثلا عندكم في القرآن تقرؤون ادعى الألوهية ما علمت لكم من الله، ادعى الربوبية أنا ربكم الأعلى، كل شيء ادعى، هذه المسألة ادعى، لكن ما ادعى أنه هو الذي خلق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قال أنا خلق، فيسلم له بما قال الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول على وجود الله عز وجل. والدليل الثاني يعني دليل الفطرة، دليل الفطرة فالإنسان بفطرته فقط ينبغي أن لا نتدخل في الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لو ترك الناس على فطرهم لقادتهم هذه الفطرة أو هذه الفطرة إلى معركة ربهم سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث الصحيح لقد خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله عز وجل عباده على الفطرة. الحديث عين كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه. بمعنى أن كل مولود يولد يولد وفي قلبه لا إله إلا الله التوحيد الأصلي. فيتدخل الناس بحسب تربيتهم وحسب توجيههم وبحسب أشعادهم فيكونون من ذلك الولد يعني ما يرشدونه ما يرشدونه إليه يعني من المناهج ومن العقائد ومن الأمور. وإلا فالله عز وجل يعني أخذ علينا بالوعلى بني آدم جميعا ونحن في عالم الدر وبنو آدم في عالم الدر أخذ عليهم العهد والميثاق كما دل على ذلك آية الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى بالإجماع أخذ الله عز وجل الذر وما من نفس منفوسة قدر لها أن تعيش وأن تحيا في هذه الحياة استخرج الله عز وجل من ظهر آدم. وجاء في بعض الأحاديث أن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأجابوا قالوا بلى بلى ليش لو قلت بلى كيف تحقق حرف جواب ماذا تفعل لا عندما نقول هنا عندما هنا أقول ألست بربكم قالوا بلى بلى هذه تنفي ما قلناها ما تثبت ما قلناها تنفي ما قلناها ماذا لو قلت للست جاني وهو كيسلي كيسلي أليس لك عندي شيء فإن قلت يعني ما كان سلو شيء قل لي ما كيسلي شيء قل لي نعم فإن قال نعم أثبت ما قلته أثبت ما قلته أليس لك عندي شيء يقول لي نعم يعني ما عندي شيء ما كان سلو شيء ولكن يقول أليس لك عندي شيء ثم قال هو بلى بمعنى أنه ينفي ما قلته أنا يعني أنا أراه باقي كذب أراه باقي كذب مثل يعني قول الله عز وجل يعني لإبراهيم أولم تؤمن قال ماذا قال بلى تنفي ما قلنا بلى يعني لا لا يعني آمن ما هو ماشي من أمس آمن. إذن فهذا يعني دلالة الفطرة أن كل واحد منا سبحان الله وهذا دليل الفطرة يستحيل أنك تجد واحد على وجه الأرض ليس له تعلق بمعنى ولا تقولوا لمسألة يعني يعني الإلحاد الإلحاد ما أوجده إلا اليهود مؤخرا بعدم معرفة الإله أو الاعتراف بما يسمى لا إله أو الحياة مادة وهكذا وإلا الأصل في البشرية لا بد أن يعتقد له معبودا يعبده سواء كان هذا المعبود بحق أو بباطل. لذلك كما ذكر هناك من عابد الأرض والسماء والنجوم والليل والشمس والبقر وإلى غير ذلك لكن يعتقد الإنسان بفطرته يميل إلى أن يعبد شيئا، إلى أن له معبود ينبغي أن يعبده بفطرته. فلذلك هذه الفطرة إن تركت على أصلها فإن الإنسان قد يعرف ربه بهذه الفطرة وبهذا العقل. فقال هنا أن الله إله واحد لا إله غيره، أن الله إله، الله نعم الله علم على الذات المقدسة لربنا سبحانه وتعالى، وهو على الراجح من كلام أهل العلم أنها يعني أن هذا الاسم اسم الجلالة مشتق، له اشتقاق. والعلماء يقول له يعني ليس له اشتقاق، لكن المحققين أو المحققون منهم يعني قالوا أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم كثير إمام القرطبي قالوا يعني له اشتقاق، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قالوا قوله تعالى في السماوات وفي الأرض لها متعلق بالله باسم الجلال الله، يعني وفي السماوات وفي الأرض، في السماوات وفي الأرض أي المعبود أي المألوه في السماوات وفي الأرض، فالله يعني بمعنى المألوه والمألوه بمعنى المعبود، المعبود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، وهو المألوه في السماوات وفي الأرض بحق الذي تتوجه إليه القلوب، أي هذا الإله المألوه المعبود بحق هو الذي تتوجه إليه القلوب سبحانه وتعالى، تتوجه إليه القلوب دعاء وإنابة واستعانة واستغاثة وتوكلا وهكذا، يعني يبقى يعني العبد هو يعني متعلقا بربه سبحانه وتعالى، الله أنه الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. والله يعني هذا اسم من أسماء الله الحسنى لا يسمى به غيره، غير الله لا يسمى به، لا يسمى بهذا الاسم، لأن الله عز وجل أسماء مشتركة وله أسماء خاصة، الأسماء الخاصة لله سبحانه وتعالى التي لا يجوز التسمي بها بحال من الأحوال. مثال الله، الأسماء التي تفيد الخلق والجبروت والانتقال وغيرها يعني من هذه الأسماء لا يجوز أن نسمي بها بحال من الأحوال، بحال من الأحوال المنتقل لا يمكن، الخالق الجبار المميت المحيي هكذا، فيعني هذه أسماء خاصة، لكن هناك أسماء مشتركة يجوز التسمي بها لكن مع الإضافة أفضل. يعني من أسماء الله عز وجل الرحيم، لكن نجد أنه قد سمى بعض عباده بأنه رحيم، ووصفهم بأنه رحيم كما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخريات سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم، من أسماء الله الرؤوف، قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف، من أسمائه العزيز، وقد سمى بعض عبيده بأنه عزيز، قالت امرأة العزيز من أسمائه الحليم، ووصف إبراهيم بأنه أواه الحليم، فهناك أسماء مشتركة وأسماء خاصة، ومع هذه الأسماء التي يجوز تسمي بها وهي مشتركة من الأدب مع الله عز وجل أن لا يتسمى بها الإنسان هكذا، يعني حليم يعني نعم يوصف لكن لا يسمى، إذا بغيت أقول مثلا فلان كريم ويعجبني يعني كلام يعني بعض الناس هم على على يعني على فطرتهم مثل في الخليج يقول مثلا يقول الشيخ التجاري كذا كذا كريم يقول الشيخ التجاري كذا كريم والله أكرم منه دائما تجمع الله أكرم منه حاليا كذا الله أحلم منه فهذه يعني الأوصاف نصف بها أقول فلان يعني كذا كذا فلان كريم ولكن في الاسم لا أقول أو كريم لا أقول عبد الكريم عبد الرزاق عبد الخالق عبد الخالق وهكذا من هذه الأسماء لا إله غيره لا إله غيره هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة
لا بأس الحمد لله رب
العالمين إن المؤلف قال أن الله إله واحد أن الله إله واحد لا إله غيره فهذه لا إله غيره تثبيت وتأكيد للجملة الأولى أن الله إله واحد كما تقول مثلا تقول محمد صاحب محمد صاحب أو صديق أنت أثبت هنا بأنه صاحب لك وصديق لك لكن إن قلت لا صديق لغيره كيف يكون هذا التأكيد في الإثبات تأكيد في الإثبات فلا إله غيره لا إله من الشجر والحجر والبشر ومن جميع الكائنات غير الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة لأن لا إله إلا الله معانيها عظيمة جدا إذا فهمها الإنسان يعني إذا فهمها الطالب في بداية تلقيه فستبنى عليه عقيدته كلها لا إله إلا الله من معاني لا إله إلا الله شنو معاني الشيخ اسماعيل حسن نفي وإثبات شنو قول ولاء وبراء ولاء وبراء ونفي وإثبات فهي فيها يعني على قسمين الشطر الأول لا إله الشطر الثاني إلا الله فلا إله الأولى الشطر الأول القسم الأول نفي 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 ليش نفي وإثبات قلنا نفي وإثبات لكن نفي ليش لا إله لا إله لا إله لا لا يعني لا 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 جن لا إنس لا بشر لا حجر لا كل شيء لا إله أكفر بجميع هذه الآلهة لا إله إلا الله أي هذه الآلهة كلها آلهة باطلة آلهة باطلة لا تستحق العبادة إثبات شنو إثبات تثبت ما نفيته في الشطر الأول ما نفيته عن الآلهة في الشطر الأول في الأول في قولك لا إله لا إله أبدا ثم تثبت الألوهية والعبودية والذي يستحق ذلك كله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولاء وبراء لا إله الشطر الأول تتبرع أنا أتبرع من كل الآلهة التي تعبد من دون الله أتبرع من كل الآلهة ثم يعني تثبت الولاء أتولى الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا فهذا ينبغي أن يعني أن يعقد على هذا في نفسه وأن يجمع مجامع قلبه وأن يتخذ هذه المعاني في قلبه حتى يحظى بمعتقد صحيح يحظى بمعتقد صحيح نحن الآن شنو الذي نعيشه، لأننا نجد الآن طلبة العلم في مدرجات الجامعة وفي المعاهد لو التقى مع ملحد ولا مع شيوعي ولا مع يعني شيء من أهل الكلام يورد عليه شبهة فيفتن في عقيدته، لا يستطيع أن يجيب في عقيدته. والمسلم يجب عليه ألا يبيت ألا يبيت ليلة واحدة وهو ليس راض عن عقيدته. ممكن يكون عندك تقصير في العمل في العبادة في الطاعة في كذا في كذا، لكن في عقيدتك لا يجب ولا يجوز أن تبيت ليلة واحدة وأنت لست راض عن عقيدتك. وهذا إن كان يعني الناس مطالبين به جميعا فالأمر يتأكد بالنسبة لكم، لأن أنتم الحمد لله مرشحون لتكونوا أئمة في هذه الأمة، أئمة ليس فقط يعني في قراءة وترتيل القرآن وإمامة الناس الصلوات الراتبة وغير الراتبة، لا، أئمة في العقيدة، أئمة في الدين. وهذه الرسالة التي بين أيدينا ذكرنا في الأسبوع الماضي أن مؤلفها رحمه الله كتبها خصيصا لماذا؟ لمن؟ للتلاميذ. سبحان الله، يعني كيف كان عليه أحوال الطلبة الذين يحفظون القرآن الكريم، كان بجانب الحفظ للقرآن الكريم يتعاطون لمثل هذه الرسالة التي كما ذكر ابن نديم أنها يعني تشمل على يعني تشمل يعني على 40 تحتوي على 4000 مسألة، مع جزالتها 4000 مسألة. فلذلك نحن في حاجة يعني إلى أن نتدارس وإياكم هذه الرسالة وأن تعينونا يعني بحفظكم وبفهمكم. أما الحفظ فهو الميسر الحمد لله، عبارات يعني جزيلة وبسيطة، أهم من هذا الفهم والاستيعاب، وحتى إن شاء الله لا يمر عليكم زمن إلا وأنتم إن شاء الله أئمة بالإضافة في القرآن، أئمة في عقيدتكم، أئمة في عقائدكم. وهذا الشهر يعني ما تنتظرش أنا من سيطة أنا قاية عامين 3 سنين و 4 سنين وهذه دائما أنت لست في المجال العسكري ولا في الرتب العسكري، أنت فقط اتق الله عز وجل ونوي بهذا العلم أنك تتقرب به إلى الله وأن تفيد بها أمتك، فعما قريب ستجد نفسك والحمد لله إماما في المسلمين، إماما في المسلمين. إذن فقول المؤلف هنا لا إله غيره هذه يعني تأكيد للجملة التي مضت معنا بقوله لا يعني أن الله لا أن الله إله أن الله إله واحد لا إله غيره. ثم قال بعد ذلك ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا صاحب له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. وهذا ما سيكون إن شاء الله عز وجل محل التفصيل والشرح الأسبوع المقبل، على أننا قبل أن ندخل في الأسبوع المقبل في التفصيل في الشرح أن تكون هناك مراجعة مبسطة لهذا الموضوع باش نعرفوا واش حنا كنسوا شي حاجة واش حنا غاديين إلى الأمام أو هكذا. الله عز وجل أسأل وأن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والحمد لله رب العالمين.